بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان، والمعروف باسم كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وليس لفظ إيمان مرادف لفظ التصديق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما تظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهودة مثل قوله: الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض.
هنا هل الإيمان، كثير يعرف الإيمان بأنه هو التصديق، لمن هو التصديق في اللغة، فهل الإيمان والتصديق في اللغة من كل وجه يطابق هذا أم لا؟ فيبين شيخ الإسلام فيقول: وليس لفظ الإيمان
مرادفا للفظ التصديق كما تظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهودة مثل قوله: الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض، مجيبا: صدقت وصدقنا بذلك، ولا يقال: آمنا لك ولا آمنا بهذا، حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر: آمنا له، وللمخبر به: آمنا به، للمخبر: آمنا له، وللمخبر به: آمنا به، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمقر لنا ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب. ومنه ومن قوله تعالى: قالوا أنؤمن لك
وعن غائب، ولهذا قالوا: ما أنت بمؤمن لنا. نعم.
ومن قوله تعالى:
لكن أخبر بالأمور المشهودة الواحد نصف الاثنين، فنقول له: صدقت، ما نقول: آمنا لك. أما إذا كان في الأمور الغائبة قلنا له، نقول للمخبر: آمنا له، والمخبر به: آمنا به، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، لأنهم يخبرون عن أمر غائب عنه، فقالوا: ما أنت بمؤمن لنا، لأنهم أخبروه عن غائب. نعم.
ومن قوله تعالى: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وقوله تعالى: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقوله تعالى: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي أقر له. وذلك أن لفظ الإيمان يفارق التصديق لفظا ومعنى، فإنه أيضا يقال: صدقته، فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال: آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، بل يقال: آمنت له. وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق لنا، كما يقال:
ما أنت بمصدق لفلان،
كما يقال: هل أنت مصدق له، لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه، أو كان العامل اسم فاعل ونحوه، ومما يضعف عن الفعل، فقد يعدونه باللام تقويم.
مما يضعف عن الفعل
فقد يعدونه باللام تقوية له، كما يقال: عرفت هذا وأنا به عارف، وضربت هذا وأنا له ضارب، وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع وراء. كذلك يقال: صدقته وأنا له مصدق، ولا يقال: صدقت له به. وهذا خلاف آمن، فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته، كما يقال: أقررت له. ومنه قوله: آمنت له، كما يقال: أقررت له. فهذا فرق في اللفظ. والفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب، فإذا أقر بها المستمع قيل آمن، بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع الأخبار. وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر، وهو قريب من آمن يأمن، لكن الصادق يطمئن إلى خبره، والكاذب بخلاف ذلك، كما يقال: للصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالمؤمن داخل في الأمن، كما أن المقر دخل في القرار، ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام. ثم إنه يكون على وجهين: أحدهما الإخبار، وهو من هذا الوجه، كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما.
ومن هذا الوجه كلفظ التصديق. الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما.
وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. والثاني إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هنا بمعنى الخبر المجرد فإنه سبحانه قال وإذ أخذ
الله. عندنا زيادة وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد فإنه سبحانه قال وإذ أخذ الله.
وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إذ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. فهذا التزام للإيمان والنصر لرسول الرسول صلى الله عليه وسلم والنصر للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد. فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن له.
مادة الآمن ديت فيها إيه؟ فيها الاطمئنان. فيها الاطمئنان ويزيد على التصديق مجرد قد يخبرك واحد بخبر فلا تطمئن لخبره قد يخبرك فتطمئن لهذا الخبر. فكلمة آمن فيها الاطمئنان. نعم.
بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة الى المخبر
لانها عائدة الى الامن مأخوذة من الامن الذي هو الطمأنينة. ولهذا عكس الايمان الكفر وعكس التصديق التكذيب. فلو كان الايمان هو التصديق مطابقة لكان المقابل هو المقابل والمطابق هو المطابق. كذلك يختلف التعدية واللزوم كما مر معنا. تقول آمنت له وتقول صدقته وما تقول آمنته فاختلف في التعدية واللزوم. نعم. فدل هذا على أن الإيمان لا يرادف التصديق بل التصديق مادة والإيمان مادة. وإنما يبحث الشيخ الإسلام هذا المبحث حتى لا يعتمد أحد على هذا التعريف أن الإيمان هو التصديق فيسقطه على المعنى الشرعي وأن الإيمان في الشرع هو التصديق. ولو سلمنا جدلا أن الإيمان هو التصديق وليس كذلك أن الإيمان هو التصديق في اللغة فإن المصطلح أو إن المراد الشرعي ليس هو مجرد التصديق كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد وإنما التصديق الإذعاني الذي يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا. وهذا ما يكون أيضا إلا بالاطمئنان والأمان. نعم.
والمخبر
وبالتالي يبطل تعلق هؤلاء بالمعنى اللغوي حتى لو صح الإيمان والتصديق في اللغة فليس هو التصديق المجرد في الشرعي. والحقائق الشرعية تقدم على الحقائق اللغوية. حقيقة الشرعية يعمل بها. الصلاة عندنا دعاء في اللغة وفي الشرعي التعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة. يبقى إذا أردنا الصلاة هنا نقدم حقيقة لغوية ولا نقدم حقيقة شرعية؟ نقدم حقيقة شرعية. والارتباط بين الحقيقة الشرعية واللغوية لابد أن يكون ولو من بعض الأوجه لكن المعنى الشرعي الذي قصده الشارع هو الذي يلزم الناس به ولا تترك المعاني الشرعية للدلالات اللغوية. نعم.
والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه.
نعم.
فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه. بل قد استعمل لفظ الكفر استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد. فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد. فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الأخبار، وأن التصديق إخبار بصدق المخبر، والتكذيب إخبار بكذب المخبر. فقد يصدق الرجل الكاذب تارة والصادق أخرى، فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن الخبر. فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها، بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك، فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا. وأيضا فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى، وتوالى تارة وتعادى أخرى، وتطاع تارة وتعصى أخرى، ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى، تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك. وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها كالحب والبغض، فيقال حب صادق وبغض صادق، كما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر المنافي متعلق بالخبر المنافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء. فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء، بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة، إقرارا أو إنكارا أو حبا أو بغضا أو طمأنينة أو نفورا. ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بوعدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إيمانا بك ولم يقل تصديقا بك كما قال تصديقا بكتابك. وقال تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. فجعل التصديق
إيمان، قال إيمانا بك، فهو من الذوات يقال إيمانا بك ولا يقال تصديقا بك، لكن التصديق جعله في الكتاب وتصديقا بكتابك. نعم.
وقال تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فجعل التصديق بالكلمات والكتب. ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق كلماتي.
نعم، إلا الإيمان بي وتصديق كلماتي. فعند الكلمات قال التصديق. نعم.
ويروى
إيمان بالله قال إيمان. نعم. ويروى تقول صدقت بالله، تقول آمنت بالله وصدقت بكتابه. فدل هذا، هو شيخ الإسلام يريد أن يصل فقط إلى مسألة واحدة من كل هذا، هو أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق كما يدعي هؤلاء، فجاء بمواضع استعمال الإيمان ومواضع استعمال التصديق. فإذا تبين لك الفرق فلا تحول عليه إذن في هذا، فهو يثبت هذه الحقيقة اللغوية. نعم.
ويروى إيمان بي وتصديق برسلي، ويروى لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته. ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل.
التصديق، لفظ التصديق عاد إلى تصديق الكلمات والرسل.
وكذلك قوله في الحديث الذي في الصحيح: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منازل عالية في الجنة، منازل عالية في الجنة، فقيل له: يا رسول الله، تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء. فقال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام. نعم. فالإيمان بالله والتصديق بالرسل. بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم.
وما يحصل الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف: صدقت بالله، أو فلان يصدق بالله، أو صدق بالله ونحو ذلك، كما جاء: فلان يؤمن بالله وآمن بالله إيمانا بالله، ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك. فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله: وآمن بالله ويؤمن بالله، فآمنوا بالله، ويا أيها الذين آمنوا، وما أعلم قيل التصديق بالله، أو أن صدقوا بالله، ويا أيها النبي صدق بالله ونحو ذلك. اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لا يحضرني الساعة وما أظنه.
نعم.
ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا.
ولو افترضنا لو وجد يعني لفظ أو وجد شيء فيكون هذا على خلاف الأغلب. نعم.
ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا كما يقال كل آمن بالله أي أقر له، والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر، ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها، كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار للرسول صلى الله عليه وسلم والإقرار بما أخبر به، والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به، والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه. ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بكليهما، ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له، لم يكن ذلك إيمانا. وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفره بالإيباء والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل تكذيب،
لأنه ما يكذب بخبر، لأنه ما وصله خبر، إنما وصله أمر أمر من الله عز وجل. نعم.
وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فالذي يقال هنا أحد أمرين، إما أن يقال الاستكبار والإيباء والحسد ونحو ذلك مما كفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان، وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على أن ما في القلب همة ولا إرادة، فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم، بل هناك شبهة وريب، كما يقول ذلك طوائف من الناس، وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه، ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه، ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق، لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط. أو أن يقال قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به، ولكن مما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته، وليس هذا كالإرادة مع العمل، لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد، وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل، بل لا بد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. فإذا قال القائل القدرة التامة،
فقد يوجد العلم بالحق والتصديق به مع القدرة، ولا يوجد العمل، فالعمل وجوده يحتاج إلى إرادة، بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. نعم.
فإذا قال القائل القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة لحصول المقدور، لم يكن مصيبة.
نعم، القدرة فقط ليست هي التي توجد العمل، بل لابد مع القدرة من إرادة. نعم.
بل لابد من الإرادة، وبهذا يتبين خطأ من قال إن مجرد علم الله عز وجل بالمخلوقات موجب لوجودها، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة.
هذا كلام باطل. يعني مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودها، أم أن الله عز وجل ينضاف لعلمه إرادته ومشيئته فوجدت هذه المخلوقات بإرادته ومشيئته؟ ولهذا من مراتب القدر المشيئة ثم الخلق، فالله عز وجل يخلق ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وليس مجرد العلم فقط موجبا لوجود هذه المخلوقات. نعم.
كما يغلط الناس
كما يغلط الناس من يقول أو يغلط الناس نعم.
كما يغلط الناس من يقول إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودها، وكما خطأوا من قال إن مجرد القدرة كافية، بل لابد من العلم والقدرة والإرادة.
صحيح. كذلك أيضا إرادة الممكنات بدون قدرة ليس موجبا لوجودها. نعم، فلا بد من إرادة ومن قدرة ومن علم. نعم،
بل لا بد من العلم والقدرة والإرادة في وجود المقدور والمراد، والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به، والعلم والإرادة والقدرة ونحو ذلك. وإن كان قد يقال إنها متلازمة في الحي، أو أن الحياة مستلزمة لهذه الصفات، أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض، فلا ريب أنه ليس كل معلوم مرادا محبوبا ولا مقدورا، ولا كل مقدور مرادا محبوبا. وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الشيء معلوما مصدقا به بل أن يكون محبوبا معبودا، بل لا بد من العلم وأمر آخر به يكون هذا محبا وهذا محبوبا. فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، وأنه موجب لأعمال القلب، فإذا انتفى الدل على انتفاء العلم بمنزلة من يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده.
الرابط بين الكلام السابق وما يريد الشيخ السامي يقول، فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، مجرد صدق هذا هو الإيمان، وأنه موجب لأعمال القلب، يعني لما وجد العلم هذا موجب وحده لوجود أعمال القلب من المحبة والإخبات والإنابة وغير ذلك. فإذا انتفت، يعني على كلامه يعني، فإذا انتفت دل على انتفاء العلم، يعني إذا لم يوجد عمل قلب دليل على عدم العلم. فقالوا خلاص التصديق والعلم هذا كاف، تصديق والعلم كاف في إيجاد عمل القلب، ولهذا إن لم يكن عنده عمل قلب فمعناه أنه ليس عنده علم، بمنزلة من يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجود، فيكون قول هذا مشابه لقول من قال بأن مجرد العلم، علم الله عز وجل، مجرد العلم موجب لوجود المخلوقات. هذا كلام باطل ولا لا؟ هذا كلام باطل بدون وجود إرادة منه، وهو شبيه بقول المتفلسفة إن سعادة النفس في مجرد أن تعلم الحقائق، ولم يقرن ذلك بحب الله تعالى وعبادته التي لا تتم السعادة إلا به. مجرد علم الحقائق هذا كاف، سعادة النفس في مجرد أن تعلم الحقائق، هذا كلام غلط. إنسان قد يعلم ولا ينقاد، الانقياد يحتاج إلى إرادة. وهو نذير من يقول كمال الجسم والنفس في الحس من غير اقتران الحركة الإرادية به، يقول اللذة في مجرد الإدراك والشعور، وهذا غلط باتفاق العقلاء، بل لابد من إدراك الملائم، والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك، وتلك المحبة والموافقة والملائمة ليست نفس الإدراك والشعور به. قد قال كثير من الناس من فلسفة الأطباء ومن تبعهم إن اللذة إدراك الملائم، وهذا تقصير منهم، بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم، لذة حال ينبني على إدراك الملائم. كالإنسان الذي يحب الحلوى ويشتهيه فيدركه بالذوق والأكل، فليست اللذة مجرد ذوقه، بل أمر يجد من نفسه يحصل مع الذوق. فلا بد أولا من أمرين وآخر من أمرين. لابد أولا من شعور بالمحبوب ومحبة الله، أنا أحب الحلوى، في سابق محبة. طيب، فلابد أولا من أمرين وآخر من أمرين. لابد أولا من شعور بالمحبوب ومحبة له، فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى، وما يشعر به وليس في النفس محبة له لا يشتهى. ثم إذا حصل إدراكه بالمحبوب نفسه حصل عقيب ذلك اللذة والفرح مع ذلك، يبقى تكون لذة إيه؟ أثر. نتج هذا الأثر عن ماذا؟ نتج هذا الأثر عن الإدراك والشعور والذوق، بعد ذلك تأتي اللذة، بعد ذلك تأتي إيه؟ اللذة. ولهذا قال النبي في دعاء المأثور اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. وفي الحديث إذا دخل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقول ما هو؟ ألم تبيض وجوهنا ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، رواه مسلم وغيره. فاللذة مقرونة بالنظر إليه، ولا أحب إليه من النظر إليه لما يقترن بذلك من اللذة، لا أن نفس النظر هو اللذة، لما يقترن بذلك من اللذة. فاللذة نتجت عن النظر. نعم.
وفي الجملة فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب لله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ورسوله.
ويريد أن يصل إلى هذا، فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله، هذا التصديق، وحب لله ورسوله، ولا فمجرد التصديق مع البغض لله ورسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمان. فيا من تقول التصديق فقط هو الإيمان، نقول لك التصديق مع البغض إيمان. فإن قلت لا ليس إيمانا، قلنا عدت على أصلك أن الإيمان هو التصديق فقط للانتقاد، لأنك هنا عددت الناقض خارج التصديق وأنت حصرت الإيمان بالتصديق. وإن قلت بل لابد أن يكون مع التصديق محبة لله لا معادة لله، قلنا إذن ليس الإيمان والتصديق فقط، بل لابد أن ينضاف إليه مع ذلك الحب لله. نعم. فلهذا يقول وإلا فمجرد التصديق مع البغض الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين، وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر، اللي ممكن يكون عنده تصديق وعلم لكن ما عنده حب، ليه؟ موجود مانع وهو الكبر والحسد، لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها، ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله، وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. نعم. نعم. لو قال إيه؟ ليه؟ يبقى هو ما هو ده ما هو ده الشاهد، هذا الشاهد انه اذا ليس تصديقا مجردا، لو انت قلت تصديق بقى يقتضي اعمال قلوب من محبه كذا، نقول بالمرة كمان خذوا اعمال الجوارح لانها دل على تصديق ما في القلب، لان غير معقول ان يكون عندك حب وعندك صدق وعندك اخلاص وعندك انابة وعندك خشية وعندك خضوع وعندك كذا وما عندك عمل جوارح. فاذا خرج عن حد التصديق المجرد ورط نفسه، طالما يقول التصديق أصلا ما يكون إلا بعمل قلب، نقول وعمل جارحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في موضع يقول فإذا أخرج أعمال القلوب فقد وفق جهما، خلاص ما عنده جهة، وإذا أدخل أعمال القلوب لازم أدخل أعمال الجوارح حتما، لأن هذا تلازم. إما أن تقول ما في عمل قلب يبقى أنت كلامك كلام جهم، وإما أن تقول بأن لا أنا أؤمن بعمل قلب ولا أؤمن بعمل جوارح، أنا أرى هذا لزوم عمل القلب لكن عمل الجوارح قد يثبت الإيمان بالعمل الجوارح، نقول يلزمك عمل الجوارح، إذا قلت عمل القلب يلزم، إذن هي لوازم. فتصديق الرسول فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي التصديق، والتصديق بالرسول يقتضي التصديق بالعمل، يقتضي التصديق بالعمل. أنا مؤمن بالرسول مصدق به، خلاص فأصدق به. طب وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما يكون تصديقا بالإيه؟ بالعمل، والعمل بشقين، عمل الباطن وعمل الظاهر، كما قال شيخ الإسلام في بعض المواضع قال وقال أهل الحديث في الإيمان قول وعمل، قول ظاهر وباطن وعمل ظاهر وباطن. فإذا وجد الباطن وجد الظاهر وهو لازم له، لو الظاهر هذا لازم لهذا الايه؟ لهذا الباطن، وعدم وجود الظاهر دليل على فساد الباطن، او كما قال رحمه الله. اذا لابد في التلازم بين الظاهر والباطن. نعم. ولهذا نعود في هذه الى عبارة الشيخ حافظ لما نقول اصلا لو التصديق معهوش محبة يبقى هذا عائد الى التصديق، اللي هو قيام الشيخ حافظ ومن قال من أهل العلم بأن المعنى والتصديق ليس قصده التصديق المجرد، بل قصده تصديق الايه الإذعان. لا هو عندهم التصديق مجرد فقط، عندما الذين يقولون بأن الإيمان والتصديق يعني تصديق مجرد، إيمان معرفة يبقى معرفة مجرد. نعم نعم. وقد قال تعالى
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس، وكل من القوتين تقوى بالأخرى.
صحيح.
فالعلم يقوى بالعمل والعمل يقوى بالعلم، فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته. فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب.
معروف. نعم.
كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض، فمن عاد الله ورسله وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير وعن ذكر ما يوجب المحبة، فيضعف علمه به حتى قد يتناساه كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة، لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف، ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا. فما من شرط الإيمان بالله تعالى وجود العلم التام، ولهذا كان الصواب أن الجهل ببغض أسماء الله وصفاته أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلم، لحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تزريته.
نعم. فلم يكن عنده علم بتمام القدرة ولا ببعث هذه الصورة، ومع ذلك ما كان كافرا، بل غفر الله عز وجل، والله لا يغفر لكافر. هذا الرجل لو كان كافرا بهذا الكلام ما غفر الله له سبحانه، فإن الكافر لا يدخل تحت المشيئة، الكافر كافر ولا تنفع شفاعة الشافعين. فهذا الرجل مع جهله ببعض صفات الرب سبحانه وتعالى إلا أنه كان مؤمنا وغفر الله عز وجل له. لهذا يقول ما من شرط الإيمان، يعني ليس من شرط الإيمان أن يقول شيخ الإسلام ليس من شرط الإيمان بالله تعالى وجود العلم التام، أن يكون العلم بالله علما تاما كاملا، لا، قد يكون علما ناقصا فيحصل به أصل الإيمان وتمام الإيمان على تمام بتمام العلم، وهذا أمر يختلف ويتفاضل فيه الناس، فإنه يظهر لشيخ الإسلام من أسماء وصفاته ما لا يظهر لنا، ويظهر لنا ما يظهر لغيرنا، ويظهر لنا ما لا يظهر لغيرنا. فليس بلازم اشتراط العلم التام. ومن هنا نعرج على مسألة العذر والجهل، فإن من يقول بعدم الإعذار يقول لما وقع في نوع الشرك دليل على أنه لم يعلم معنى لا إله إلا الله، وبالتالي يكون هذا مخرجا من الملة لأنه فقد شرطا فيها وهو العلم. نقول العلم هذا ماذا تقصد به؟ العلم التام الكامل الذي لا ينقص. فإن قال العلم التام الكامل قلنا كفر الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لأن هذا معارض ولا شك للعلم بلا إله إلا الله. إذن العلم المراد هنا أصل العلم بهذه الكلمة، وأنها تقتضي ترك الأنداد والشركاء وكذا وكذا وإفراد الله بالعباد. لكن هذا وقع في مفردة من المفردات، وهو أنه هل هذه عبادة أصلا إفراد الله بأم لا، خفيت عليه هذه المسألة. فهو عنده علم بالجملة، وهذا ما أشار إليه العلماء منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى لما قال فاللازم هنا العلم الإجمالي، أما العلم التام الكامل هذا ما يلزم، وإلا كفرنا كل من وقع فيما يناقض العلم بلا إله إلا الله. تعرف أن الحلف بغير الله هذا يناقض لا إله إلا الله؟ تعرف هذا ولا لا؟ تعرف أن يجعل ذات أنواط تنافي العلم بلا إله إلا الله ولا لا؟ تعلم أن قولة عائشة رضي الله قولة الجارية وفي النبي على وفي غد تنافي ولا لا؟ تنافي، كل هذا ينافي. إذن كل من وقع في شيء من هذا فإنه ينافي العلم بلا إله إلا الله، لأن من كان عالما بلا إله علما تاما ما يحلف بغير الله. إذن المطلوب هنا العلم الإيه؟ التام، فيقف الإيمان حتى يحصل العلم التام ولا العلم الإجمالي؟ وأما التمام هذا يحصل به تمام الإيمان. فهنا يقول الشيخ فما من شرط الإيمان بالله تعالى؟ وجود العلم التام. ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا، أو الجهل ببعض شرائعه لا يكون صاحبه كافرا، الجهل ببعض حقوق لا يكون كافرا، لأنهم يقولون هذا في أسماء وصفات ماشي. ولهذا لما ننقل لهم كلام الشفيع الواضح في مسألة الجهالة بأسماء الله وصفاته وكذا يقول هذا في الأسماء وصفات، طب هذا علم بالله، والعلم بالله يقتضي العلم بربوبيته والعلم بألوهيته والعلم بأسماء وصفات، لماذا جعلت هنا الأمر خاصا بالأسماء وصفات؟ لماذا جعلت الأمر هنا خاصا بالأسماء والصفات؟ نعم، بل العلماء يتفضلون في العلم به، أي العلم بالله. ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم. قال تعالى إنما التوبة للذين على رأي الذين يعملون السيئات بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي كل من عصى فهو جاهل، لأن معروف أن الجاهل إيه يا أخواني، والله هذه من الآيات أيضا، هذه من الأدلة. لماذا وقفت الأمة تستشكل هذه اللفظة؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لماذا يستشكل عليه وغيره هذه اللفظة؟ لماذا؟ إن الجاهل عندهم المقرر أن الجاهل لا يؤاخذ، فلم يكن الجاهل مذنبا حتى يقال إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فلم يكن الجهل ذنبا أصلا، لم يكن الجهل هذا ذنبا يؤاخذ عليه الإنسان. بقي إذن الإشكال، إذن فما معنى الجهل هنا؟ ما معنى الجهل هنا؟ قال فقالوا لي، يعني الصحابة، كل من عصى الله فهو جاهل. يبقى هناك جهل بمقام وحق الله عز وجل أنتج المعصية، وهناك جهل بمعنى عدم معرفة الشيء، فهذا لا جناح عليه. فيكون الجهل جهلين، جهل بالمقام وما ينبغي، جهل بحق للشريعة، هذا ينتج معصية. أنا عالم بالحكم لكن خالفت، ولو كنت عالما بمقام الرب سبحانه وبما سأرد على الله عز وجل علما يرضعني عن هذه المعصية لما فعلت، ولكنني متهاون. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا تكلم بالكلمة لا يدري ما فيها ما تبلغ ما تبلغ فيهو بها في النار جهنم، لا يدري يعني لا يعلم، علما ينتج عن جهلا بهذه الكلمة وحكمها وأنها معصية وغير معصية، لا، أنها تبلغ به ما تبلغ. ومن هنا نفسر كلام الشيخ ابن عبدالوهاب في موضع في كتاب كشف الشبهات أنه قال فإن الجاهل فإنه قد يقولها فيكفر وهو جاهل، فهو جاهل بها فيكفر به أو لا يعذر بالجهل، هو جاهل فلا يعذر بالجهل. وهو جاهل بإيه؟ بأنها ممنوعة أو مشروعة؟ لا، جاهل بقدرها، جاهل أنها تبلغ ما تبلغ، كما قال النبي لا يدري أنها تبلغ ما تبلغ، كما قال الله عز وجل هنا للذين عملوا السوء بجهالة. فكل من عصى الله فهو جاهل، لكن جاهل بأنها حرام أو كذا، معلوم من المقرر أن من جهل أن هذا الشيء حرام ثم فعل أنه لا يؤخذ عليه، من هنا كان الإشكال أو الاستشكال على هذه اللفظ من العلماء. يبقى تنضف إلى أدلة العذر ولا لا يا إخوان؟ تنضف إلى أدلة الإعذار. وما في فروقات اللي بيفرق بين الشرك وغير هذا؟ من أين له ذلك؟ من أين له ذلك؟ فإن العلماء لا يفرقون والحمد لله. قال تعالى إذا متوت عضي الذين يعملون السوء بجهل. بس لا زي إيه لما الذين يعملون السوء بإكراه مثلا تقتضي استشكالا هنا بقى يعملون السوء بجهالة. قال أبو العلية وهو إمام من أئمة التابعين سألت أصحاب محمد عن هذه الآية. سأل في إيه يا عمر؟ كيف جهالة وإحنا عندنا مقرر إنه الجهالة ما يؤاخذ عليها؟ فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. يبقى عندنا استشكالان، جاهل بجهالة يتوبون من قريب. ايه الاستشكال في يتوبون من قريب يا وحيد؟ انه لو تأخر الى ان الى قبل ان يغرغر، الادلة تدلت على انه تقبل توبته، تقبل توبته عليكم ما لم يغرغر. طب هنا اشترط القريب، يعني معناه انا اذنبت اليوم يبقى اتوب الليلة اتوب غدا، هذا الظاهر. فحصل استشكال في مسألتين، الجهالة والقرب. فكان الجواب في الجهالة كل من عصى الله فهو جاهل، وكان الجواب في القريب أن كل من تاب قبل الموت قبل الغرغرة فقد تاب من قريب. ومنه قول ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. ولهذا قال ابن القيم في طبقات المكلفين وكذا بأن الجهال هؤلاء جهال كفار لم يعذروا، دول لم يعذروا. يعذروا ليه؟ فكان الحكم شاملا للعلماء والجهال. فالجهال ليس لهم من المعرفة ما للقادة والأئمة، لكنهم يشتركون في أصل قيام الحجة، فالحجة قامت عليهم لكن لم يكن عندهم العلم الذي يجعلهم يتوبون من هذا الشرك. لكن العلم الذي حصل به أصل قيام الحجة قد حصل له، ولهذا لا يعذرون، ولهذا لا يعذرون. فأصل قيام الحجة قد قامت عليهم حجة الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يعذرون. وكل قوم من الكفار فيهم علماء ينظرون وفيهم جهال يتبعون، لكن حصل من أصل قيام الحجة عليهم ما حصل، ولهذا فإن العلماء يحكمون على قادتهم وعلى جهالهم بالحكم الواحد. وفي الآخرة يتولى الله عز وجل عباده كما قال ابن القيم في الطبقات، طبقات المكلفين. إذن كلمة الجهل لابد أن تنظر فيها، هي جهل بماذا؟ كفى بالاغترار بالله جهلا، هي من هذا القبيل؟ للذين يعملون السوء بجهالة من هذا القبيل، ولا الجهل الذي عدم المعرفة؟ فإن الأحكام إنما تترتب على العلم. ولهذا عندنا من جامع امرأته في رمضان قد أترى معصية. طب إذا لم يكن عالما بأن الجماع هذا ممنوع وحرام، ها؟ فلا شيء عليه. لكن إن علم بأن الجماع حرام لكنه جاهل أن يبلغ به الجماع مبلغ في الكفارة، فإننا نقول له إنك عصيت الله ولم تعظمه بشعيرته، والله أصلا ما أعرفش إن فيها كفارة، أنت لم تعظم الله، جهلت هذا المقام. فليس هذا الجاهل هنا الذي يعذر. ليه؟ ليه؟ لأنه علم الحكم أصلا وتهاون بشعيرة الله عز وجل، فلهذا تسقط عليه العقوبة لأنه ما عظم الشعيرة، ما عظم الشعيرة. كفى به أن يخالف أن يخالف هذا الحكم، كفى به ذلك، كفى به أن يعصي الله، كفى به أن يعصي. كونه يجهل المترتب على المعصية هذا ما يغير الحكم. من هنا كان هناك جاهل لا يعذر، وهو الجاهل بما يترتب على ذلك من مقام، لكن عنده ما قامت به أصل الحجة وهو معرفة أن هذا ممنوع، هذا ممنوع، فهذا لم يعظم شعائر الله ولم يعظم حرمات الله. عرفت أن هذا ممنوع ما يلزم أن تعرف أنها فيه كفارة كيت وكيت وكيت. كنت معظما شعائر الله فقف وتوقف. لهذا فلا تعارض بين كلام الشيخ ابن الوهاب أنه قد يقول الكلمة وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وبين كلام ابن عبد الوهاب وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند الجيلاني وعند البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، لأن هذا جهل وهذا جهل. ولهذا يا إخواني لا تناقض بين كلام ابن عبد الوهاب أبدا ولا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا هؤلاء يخالفون السلف، إنما يقع التناقض عندك في رأسك أنت فتأخذ فتأخذ كلاما وتترك آخر. نعم.
وقيل للشعبي أيها العالم، فقال العالم من يخشى الله.
ما أكبر.
وقال قد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده.
ليه يعني ما معنى ما وجه الكلام هنا لما قيل العالم فقال العالم من يخشى الله؟ ها
ليس العلم فقط
هو عالم المسائل ولا جاهلها؟
عالم
المسائل، لكن علمه لم يسلم إلى تعظيم حرمات الله عز وجل إلى الخشية. لذا قال العالم يعني العالم بحق، وليس العالم من يخشى الله يبقى ضد الجاهل. لا، هو عالم بالمسائل. الذي لا يخشى الله عالم بالمسائل، هو عالم بالمسائل، لكن أين العمل بالعلم؟ فالعالم الذي يخشى الله. وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أبو حيان التيمي العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله. عالم بالله وعالم بأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. يبقى ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، عالم بالله ليس عالما بأمر الله، عالم بأمر الله ليس عالما بالله. فالكمال اجتماع العلم بالله وبأمر الله. ها، يخالف ذلك عالم بالله ليس عالم بأمر الله، عالم بأمر الله ليس عالما بالله. فالعالم بالله الذي يخشاه، والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضه. العالم بالله الذي يخشاه، والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضه. إخواني هذا كلام مهم جدا وغاية في النفاسة. فالعلماء ثلاثة من جهة الخشية وعدمها، فالعلماء ثلاثة، ذكر رحمه الله هذه الثلاثة: فعالم بالله هو الذي يخشى الله، عالم بأمر الله، عالم بحدوده وفرائضه. وأما عالم يترك العمل بالعلم فليس عالما بأمر الله. نعم. ولا يخشى الله ليس عالما بالله. نعم. نعم، يعني قول بالإعذار. نعم، هو يقول هذا، هو يقول نفسه فرق بين الفعل والفاعل، لكن في مواضع قد تشكل من كلامه رحمه الله تعالى بأن هذا لا يعذرون، وهذا محمول على ماذا؟ ما في تناقض ولا شيء، ما في تناقض. هؤلاء يفرق شيخ فزان بين الفعل وبين الفاعل، فرق بين هذا، فقد يكون الفعل شركا والفاعل ليس مشكلة، لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون كذا، قد يكون كذا، قد يكون كذا، خلاص تمام. وفي مواضع يقول لا يعذر، ليه؟ لان عند المناط هذا متحقق، او لا يعذر لانه مقصر. واحنا الذي يعنينا ايه وحيد؟ اصل الاعذار، اسقاط الاعذار عن معين. تعالوا نحن وانتم نتصرف في المساله دي. اسلام هيعذر ولا يعذر؟ حسام لا يعذر، احمد يعذر، احمد لا يعذر، وجيه يعذر، وهكذا. دي مساله بقى اسقاط الحكم عن معين، دي مش مشكله، لن نختلف فيه، لن نختلف فيها. عالم حكم على المعين هذا إبراهيم علي أحمد بأنه لا يعذر، وآخر حكم على فلان أنه لا يعذر، هذه ما في مشكلة. المهم إحنا عندنا الأصل، وعليه فالذي نستفيده من الشيخ الفوزان هو الاصل احنا نريده. ليه؟ لان الذي لا يفهم كلام الشيخ الفوزان ينزل كلام على الاصل، ان ما فيش حاجة اسمها قط عذر بالجهل في مسألة التوحيد. نقول له طيب الشيخ فوزان بيقول اهو، الشيخ فوزان فتوى رسمية صريحة، لو محمد اخونا محمد يأتي بها الان فتوى صريحة رسمية معك المجاهد ده تقرأ الان فتوى الشيخ الفوزان، فتوى صريحة رسمية قرأنا عليكم من قبل مرارا وتكرارا. شيخ يسأل عن الذبح وغيره، شوف يا لطيف كده الذبح وغيره وكذا وكذا وكذا، ففرق بين الفعل والفاعل، شوف بين الفعل والفاعل. وانا اذن في اعذار في هذه المسألة، لكن متى الاعذار؟ احنا مش مختلفين في هذه المسألة، احنا لا نختلف في مناطق الاعذار، احنا كل كلامنا في اصل الاعذار، اما المناطق على المعين دي مسائل يرجع فيها للقضاة والعلماء حل اسقاط على المعين. احنا كلامنا في الاصل، وخلافنا مع الناس دي فين؟ في الاصل. هم يقول لا رمنا. طب الشيخ الفوزان يقول كده، قال لك ما الشيخ الفوزان في مواضع اخرى، ما مواضع اخرى قال اثار الاذاعات موجوده ومحطات القران موجوده والقران بيقرا على الناس، يبقى في المناط. وثالثه فتوى الشيخ الفوزان في الطائف يقول ولكن لا تنشروا هذا الكلام في مساله الاعذار. ثلاث اقسام من فتاوى الشيخ الفوزان، ثلاث اقسام فتاوى الشيخ الفوزان على ثلاثه اقسام، على ثلاثه اقسام. قسم صرح بالاعذار فرق بين الفعل والفاعل، وقسم يقول ما في اعذار وقيد هذا بان المناط غير موجود لان العلم منتشر والقران بيقرا على الناس والاشياء دي موجوده، وقسم يقول لا تنشروا هذا في الناس. هذا ما تكلم في الاعذار، قال ولكن لا تنشروا هذا في الناس. لو ياتي احد بمثل لهذا ومثل هذا ومثل هذا موجود قرانا عليكم من قبل. ثلاثه اقسام، وعليه فخلاصه مذهبه حفظه الله انه يرى الاعذار في اصله، ولكن الكلام في المناط ومسلكا لا تنشر الكلام حتى لا يستهين الناس بالشرك بس. هذا الشيخ الفوزان، واللي عايز يناقشنا في الشيخ الفوزان ياتي بهذا كلام الشيخ الفوزان. هقول اصل الشيخ قال ده انتم مرجئه، ده انتم كل الكلام هذا محمول على هذا. نعم ماشي، هيقول لك ماشي، هما خلي بالك هما معاك في العذر بالجهل في كل حاجه، هو معاك في كل حاجه الا مساله الشرك. فعشان كده احنا عايزين كل تمحورنا يكون فين؟ في نقطه الدائره. انما هتجيب له سيره قطب، هتجيب له اسماء وصفات، هتجيب يا اخي بيقول بيقوله انا قارئ الكتاب بالاحاديم بيقول الاكراه ليس عذرا في الشرك، عذرا في الكفر. الاكراه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان في الكفر مش في الشرك، يعني لو اكره على الشرك لا يجوز الاكراه لحديث الذباب. شوف وصل الى ماذا، حتى الاكراه مو بالجهل، مو بالجهل، ما في اعذار في الشرك قط عنده، حتى المكره، حتى المكره. نعم طيب نكتفي بال طيب ماشي. وكذلك لفظ العقل،
وقد قال تعالى
المهم من هذا المبحث عن الشيخ يرد عليه في مسألة التصديق والإيمان. أطال الشيخ البحث في هذا وهو الحمد لله واضح، إلى أن قال رحمه الله تعالى ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها، يبقى لازم من السبب لازم التصديق المحبة، كما يصدق بوجود الشيطان والكفار ويبغضهم، فنفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته، لكن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويعبد وأن يحب لأجله رسوله، والقلوب فيها معنى يقتضي حبه يقتضي حبه وطاعته، كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به. فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. واذا قام بالقلب، اسمع بقى من اول هنا عشان تاخد قاعده كده، بارك الله فيك الله. واذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فهم يا آدم؟ وإذا قام بالقلب، الذين يقولون عمل القلب شرط ولا نتنازل عنه، فإذا لم يكن عنده عمل قلب فليس عنده إيمان. نقول أدلتكم في عمل القلب هي أدلة عمل الجوارح للتلازم الحتم الضروري. وإذا قام بالقلب بأخذ خط تحت ديت، وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لازم ضرورة أن يتحرك البدن، لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة بموجب هذه المحبة. ضعيفة ضعيفة، إذا كانت المحبة ضعيفة يكون العمل ضعيف، قوية يكون العمل قوي، منعدمة يبقى لن يكون عمل. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلوب ولازمه ودليله ومعلوله. كفاية يا شيخ الإسلام، كفاية كفاية كده، كفاية موجبه لازمه دليله معلوله. عايز اكثر من كده يا عمر؟ ها عايز اكثر من هذا؟ فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ماذا؟ هو موجب ما في القلوب ولازمه ودليله ومعلوله. دليل ومدلول، علة ومعلول. يبقى كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أي له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما في الشجرة التي يضرب المثل بها أو لكلمة الإيمان بها. طبعا انتبهوا، الشيخ يسمونه قال لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له. بعض الناس قالك بس فرع يبقى خلاص كده، يبقى العمل ده كمال، يبقى ترك العمل ايه؟ ترك فرع لا يتأثر بك. لا، فرع للأصل أي صادر عن ايه؟ عن الأصل. فليس ما في القلب هو أصل الإيمان، ولكن في القلب أصل الإيمان الذي يصدر عنه عمل الجارح. فهذا فرع مرتبط بأصل، كمال لأصل، وليس أن الفرع هذا يمكن الاستغناء عنه، وليس أن الكمال هذا يمكن الاستغناء عنه، أو إذا لم يكن فيكون الإنسان مؤمنا. ولكن يقول يعني بأن عمل الجريحة يصدر عن عمل القلب، هذا قصد، وهذا وهذا كلام رسول الله صلى صراحة حينما قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. قال تعالى ألم ترك فضرب الله مثلا كلمة طيبة. لهذا الشيخ سامي يقول إيه؟ بينهما التلازم، الأصل بيقوى بالفرع والفرع بيقوى بالأصل. ولهذا قال والفرع يستمد من أصله أو يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما في الشجر، فالشجرة كلما قوي أصلها وعروقها ورؤيا قويت فروعها، وفروعها أيضا إذا اغتدت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. وكذلك الإيمان في القلب والإسلام علانية، هذا الإسلام اللي بيعبر عن الفرع، تعرف يعني الفرع؟ يعني الإسلام. ممكن إنسان بلا إسلام؟ يعني إيه الفرع يا إخوان؟ يعني الإسلام. ويعني إيه القلب يا إخوان؟ يعني الإيمان بالقلب هذا. ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها، كما في قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لما كان في القلب إيمان أصدر عملا وهو إيه؟ البراءة من أقرب قريب. فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعدائه ورسوله، بل نفس الإيمان ينافي موادتهم، فإذا حصلت المواد دل ذلك على خلل الإيمان. وكذلك قوله ترى كثير من يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمتهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أتخذهم أولياء. وكذلك القول ولهذا يقول لك ايه، لا مش العمل ده، مش الترك عمل، خلاص يا سيدي هو ترك مودة هؤلاء الكفار، هو ترك الشرك. نقول ترك الشرك، ترك مودة الكفار ليه؟ هذا دليل على ايه؟ هذا الترك هذا لازمه ماذا؟ مش هو ترك الشركة لمحبة التوحيد، محبة كذا، عنده صدق في التوحيد، عنده إنابة، عنده خوف من الله رضعه عن الشرك، خوف من الله رضعه عن المعاصي. طيب وما عنده خوف من الله يوجب له القيام بالفرائض؟ ولهذا لما قالوا نحن نسلم معكم بأن ترك العمل كافر، لكن الترك على قسمين، خلاص عندنا العمل، العمل على قسمين، ترك وفعل. هو ما أتى بشيء من الواجبات لكن ترك، فلو افترضنا شخص ترك المحرمات والمنهيات ولم يفعل الواجبات يبقى كده عمل، لأن الترك يسمى عملا. نقول هناك تلازم بين الترك والعمل، فمن ترك الزنا، من ترك الربا، من ترك الشرك، من ترك 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 ليه؟ لله خوفا، لله إنابة، لله صدقا، لله خوفا، كذا كذا كذا، فعلى ما لا يقوم بالواجبات. ونقول أنت بذلك تحدث أيضا أمرا ما تكلم به السلف في الفرق بينهم وبين المرجئة، فإن الفارق بينهم وبين المرجئة في هذا عمل الجوارح. ولهذا ابن المبارك أو الـ أو 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 أو, الـ أو, الـ أو القاضي يبين مسألة ترك المحارم وفعل المحارم وترك الفرائض، وأنكر على من زعم التسوية بينهما. نعم. وكذلك قول تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى المؤمن الذي ينعكس هذا الفعل عليه، هؤلاء يتولون نظرا له لعدم وجود الإيمان، ولو كانوا يؤمنون بالله ما تولوا الذين كفروا، وهكذا. وقال تعالى فأخبرت عنه أن هؤلاء مصدقون في قولهم آمنا، ودل ذلك على أن الناس في قولهم آمنا صديق وكاذب، والكذب فيه نفاق بحسب كذبه. قال تعالى في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، وفي الحديث أساس النفاق الذي بني عليه الكذب. نعم. ومثل هذا كثير، وبالجملة فليستريب وأن تدبر ما نقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق في القلب مع بغض لله ورسوله واستكبار عن عبادته ومعاداة لله ولرسوله. ولهذا المرجئة ده رد على المرجئة، يقولون الإيمان والتصديق فقط. نقول له التصديق، التصديق حتما سيسلم محبة الله ورسوله، حتما سيسلم انقيادا، حتما سيثبت ولاء وبراء، معاداة ومحبة. وإلا لو جعلتم التصديق مجردا عن هذا كله فليس هو الإيمان. نقف عند، ولهذا كانت جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان. خلي بالكم يا أخواني، لأن البعض بيستدرك هذه أيضا، يقول لك تم هو المرجئة هم لا يرون عمل القلب. إحنا الفرق بينهم وبين المرجئة أنهم لا يرون عمل القلب، انتبه. ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنه منهم الأشعري، فإنه قال في كتابه في المقالات. نقف هنا، نقف هنا. نعم، عندك كلام شيخ فوزان؟ مش موجود هذا؟ نعم؟ أيوة، هات هات هنا، هات هنا، هات ثلاث مواضع. ولهذا فتاوى شيخ فوزان بالذات يا أخوان تحتاج إيه؟ إلى التحرير هذا، زي التقسيم اللي بقولك عليه ده، ده التقسيم. وبهذا معناه لا يعنينا، يعني 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 ان الشيخ الفوزي لو قال بخلاف هذا نقول اخطا، ما في مشكله، لكن لابد من تحرير مذهب العالم يا اخوان. قال الشيخ، سئل الشيخ نصر فتح، ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر المعين؟ الجواب، اما الحكم بالكفر على الاعمال، طبعا هم يقولون الشرك لا، احنا معاكم الفرق بالنوع المعين في ايه، في اي مسألة، ما في الاسماء والصفات في كذا، لكن الشرك لا. طيب، وشيخ الفوزان لا يرى الإعذار. طيب الجواب: أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستعانة بغير الله أي فيما لا يرضى عليه الله والاستهزاء بالدين ومسبة الدين، هذا كفر بالإجماع بلا شك. وهذا بقى اللي احنا نقول: من لم يكفر الكافر فهو كافر، هنا من لم يكفر بهذه هو كافر، لأنه مخالف لكلام الله وخالف من رسوله. إنما المعين، لكن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل هذا يتأمل فيه، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرأ عنه الكفر حتى يبين له، لأنه قد يكون عنده شبهات أو عنده جهل فلا يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة. فإذا قمت عليه الحجة واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر. هذا من شرح رسالة الدلال في حكم ولاة أهل الشراك. ولهذا نحن نطالب الذين يتصلون على شيخ الفوزان يقول له: عندنا رجل يعذر عباد القبور وكذا كذا، فما تقول فيه يا شيخ والكلام هذا؟ أنا نفسي ما تقول عندنا رجل ولا عندنا امرأة، نفسي تقول له: يا شيخ في فتوى لسماحتكم تقول، يقول السائل فيها: ما الفرق بين وصف الكفر وكذا وكذا وكذا، فأجبتم كذا وكذا وكذا، فما تعليقكم يا شيخ على هذه الفتوى، تقرونها أم لا؟ بس. لكن تقول عندنا رجل وعندنا امرأة وعندنا مش عارف ايه وعندنا واحد لا يؤجر عباد القبور وعندنا واحد يا شيخ، عندك واحد ايه؟ اقول لك انا مكان الشيخ، احضروا هذا، احضروا هذا الذي يعذر عباد القبور، ده داود بن جرجيز ده ولا ايه، احضروه، انا اجيب لك عن شيخ الفوزان. لا، قول عندنا واحد يا شيخ يقول بكلامكم فقد ذكرتم كذا كذا كذا، وهو يقول بنص كلامكم، فهل هذا الرجل يا شيخ مصيب الذي يقول بنص كلامكم ولا لا؟ والله إن كان أخطأ شيخ خطئ نفسه. لكن هنجيب لك مش عارف 50,000 فتوى واصل مش عارف ايه، والشيخ الفوزان مش عارف يفحم، والشيخ الفوزان يقول، الشيخ الفوزان هات له كلام، هات كلام الشيخ الفوزان له، عايز تسأل الشيخ ربيع في جرح وتعديل هات كلامه واستفسر منه، عايز تسأل الشيخ الفوزان هات كلامه واستفسر منه عن كلامه. لكن هيجي مثلا تبعت له سأل الشيخ بالنسبة، شيخ بالنسبة لعباد القبور يا شيخ وكذا، انا اقول بعذر ادعوكم هذا، ايه الشيخ مرة يقول ايه هو وانت بينكم مرجئة ولا ايه؟ لا، احنا عاوزين فتاوى الشيخ بس، تسأل عن فتاوى الشيخ، حينئذ سيأتيك الجواب بعد، سيأتيك الجواب من الشيخ. نعم، هذا فتوى صريحة، فان الشيخ يقول بعد. وده اللي احنا بنقوله، ان الشيخ عنده اصل الاعذار، انما بقى المناط وكذا دي مسألة تانية. نعم، اي صالح؟ صالح كثر، قول الفوزان، انما صالح الشيخ، صالح العيدان، صالح الفوزان، صالح الاطرم، صالح الغصون، صالح السدلان، صالح كلهم الحمد لله. حتى اقلق هذا مراجع الحزبيين التكفيرين فقالوا كل واحد اسمه صالح فهي كبار العملاء، العلماء عميل، لانهم يسموها ايه كبار العملاء، هذا عميل لكثرة الصالح هؤلاء، الحمد لله. نعم، على تعليق على البصير، في التعليق على البصير، هات هذا. نعم، انا موضوع في البصير ايضا، ادى فتوى الطائف، هذه الطائف يا مسيح، فتوى الطائف لا تنشروا هذا الكلام. نعم، وفتوى الشيخ ايضا في عدم الاعذار، لو تجيبوا نص كان شيء. علق الشيخ فوزان على موضع ابن عبد الوهاب في عقيدته اللي ورثته لاهل القصيم، اللي عقيده ابن عبد الوهاب، قول ابن بواب: واني اكفر، وقوله عن يعني اتهام اتهام اتهام، واني اكفر البصيري لقول اكرم خلق الله، فيقول هذا بهتان عظيم الشيخ ابن عبد الوهاب، فيقول هو هذه مساله تكفير المعين، كان الشيخ لا يرى تكفير المعين، والبصيري كلامه كفر كقوله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: وذكر يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. ماشي بعدها إلى آخر ما قال في البوردة، وهذا كفر. لكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة أو يكون متأولا فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأيضا هو لا يعلم ما ختم له به. نفس نص الكلام هنا يا إخواني في الفتح رأناه ولا لا؟ يبقى هذا الأصل عند الشيخ. خذين أظن يا أحمد كنت سألتين مرة عن هذه بين هذه مسألة كلام فتاوى الشيخ فوزان ولا إيه؟ ولا من سألني؟ سألتني أنت عن فتاوى الشيخ تقريبا. أي نعم نعم، زي إذا أنا مت بحرقه، فوظن أن هذه الصورة لا تدخل في مسألة البعث وكذا. فإذا كان تقول رجع إلى الدليل ذاته أن هذا دليل لم يثبت عنده، رجع إلى ثبوت الدليل، هو لم يثبت عنده لأن يحملها محمل معين، زي إيه؟ زي ما حصل من عدي بن حاتم لما تأول الخيط نفسه على الحبل، فإذا هو لم يثبت عنده الخيط الأبيض الخيط الأسود اللي هو مقرر شرعا ثم أورد عليه، لا أصالة يعتبر أن الخيط هذا هو الحبل، فاعتبر الخيط هو الحبل، فيبقى التأويل الذي ما استقر معه الحكم، ما استقر، زي مثلا ما يتأول عن ساق يوم اكشفه عن ساق الكرب والشدة وكذا، بخلاف من ثبتت له صفة الساق بالأدلة ثم صار يتأول عليه. فإذا التأول الذي يمنع إيه؟ ثبوت الحكم واستقرار الحكم. أما إذا ثبت الحكم واستقر وبين للشخص خلاص هذا ما في تأويل بعد ذلك، لوضوح المسألة. نعم اللي هو ايه؟ صح، لا هذا كلام صحيح، اللي يبغض الله ويبغض الرسول هذا يكفر ولا شك، ولهذا قالوا من النفاق الاعتقادي بغض الله وبغض الرسول وبغض ما جاء به الله وبغض ما جاء به الرسول وبغض بعض ما جاء به الله وبعض ما جاء به الرسول. هو ده شيخ السنة، ما هو شيخ السنة بينفي يكون عنده تصديق يعني مقبول ثم يكون معه بغض لله، كيف؟ لكن قد يكون عنده تصديق بمعنى العلم، تصديق علم بأن الله واحد، بأن الله خالق الكون وكذا، ومع ذلك يبغض الله. قد يكون عنده ذلك، لكن ليس هو تصديق شرعي، ليس هو تصديق المنجي، تصديق الشرعي، تصديق المنجي لا يكون معه بغض الله ولا الرسول، لكن قد تبغض الرسول وأنت مصدق، تعلم أنه صادق لكن تبغضه، كما كان كفار قريش يعلمون صدقه لكنهم يبغضونه، صدقهم هذا أدخلهم في الإيمان، تصديقهم للرسول هذا عندهم تصديق، تصديقهم هذا أدخلهم في الإيمان، لا، لأنه معه بغض للرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله عز وجل عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال سبحانه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، عندهم تصديق بالرسول لكن يكذب، لكن لا يبغضونه، ما أمنوا به بغض الله. نعم نعم، ده الشيخ فوزان.
قال من بلغه القرآن على وجه يستطيع أن يفهمه لو أراد ثم لم يعمل به ولم يختاره فإنه فقمت عليه الفجر ولا يعظم للجن لأنه بلغته فجر الله جل وعلا يقول وهي شيء أكبر شهادة سواء كان يعيش مع المسلمين أو يعيش مع غير المسلمين، فكل من بلغه القرآن أو السنة على وجه يفهمه لو أراد فهم ثم لا يعمل به فإنه لا يكون مسلما ولا يعظم.
تمام، هذا دي بتنضاف الى فتاوى الاعذار.